السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في التايمز أن أخطر اسم في العراق هو اسم عمر. لعلكم شاهدتم جثث القتلى في العراق الذين يحملون اسم عمر. فلماذا عمر؟ لماذا هذا الحقد الشديد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لماذا لم يكن الحقد على أبي بكر رضي الله عنه فهو الخليفة الأول إذا كانوا يفترضون أن علي بن أبي طالب وصي؟ لماذا لم يكن الحقد على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أو على معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ معاوية حصلت معركة صفين، لماذا هذه الشدة على عمر بالذات، مع أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأن علي بن أبي طالب كان وزيرا لعمر، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة وأيضا بإجماع الشيعة. فلماذا الحقد الشديد على عمر بالذات؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن بينه وبين علي بن أبي طالب كما في كتب الشيعة أي حروب أو خلافات في كتب الشيعة المتقدمة، بغض النظر عن كتب الشيعة المتأخرة، فإن المتأخرة أكثر انحرافا من المتقدمة. فعمر بن الخطاب المشكلة في سب عمر بن الخطاب أنها بدأت من بقعتين من الأرض. البقعة الأولى هي بيت المقدس، لما أرسل عمر بن الخطاب المسلمين لفتح الأمصار، وورد إليه كتاب من الصحابة قالوا إن أهل القدس أبوا أن يفتحوا علينا إلا أن تأتي، فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه عثمان ألا يذهب، وأشار عليه علي بن أبي طالب أن يذهب، فذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه فاتحا بيت المقدس. وجاء عمر وفتح بيت المقدس وفتح له القدس وكتب المعاهدة العمرية وصلى بالناس وأزاح القمامة التي كانت على قبة الصخرة، وأقام المسجد الجنوب الصخرة اللي هو المعروف المسجد الأقصى الآن حاليا. ولكن هذه الفتح أو هذه الفتوحات موجودة في كتب اليهود في العهد القديم، وقد جاء في وصف الفاتح لبيت المقدس أنه متوكل، وأنه ذو رأي وممكن، وأن أمته بارة وحافظة للكرامة. ففي أشعياء الإصحاح 26 الفقرات الأولى إلى الفقرة السادسة: في ذلك اليوم يغني بهذه الأغنية في أرض يهوذا: لنا مدينة قوية يجعل الخلاص أسوارا ومترسة، افتحوا الباب لتدخل الأمة البارة الحافظة للكرامة ذو الرأي الممكن، تحفظه سالما لأنه عليك متوكل. فاليهود كانوا يرجون أن يكون ذلك الموصوف وهذا الفاتح هو منهم، وأن يكونوا هم تلك الأمة. واستجاب لهذا النص البطريرك سوفرنيوس وفتح الباب لعمر وعرف أنه عمر. وفي سفر زكريا الإصحاح 9:9-10: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا ابنة أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور، وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، وأقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، ونقطع قوس الحرب، ويتكلم بالسلام للأمم. فهذا هو عمر بن الخطاب، وهو الذي دخل راكبا رضي الله عنه وأرضاه. لذلك الذين كتبوا الأناجيل جاء في مرقس ودخل يسوع القدس راكبا على حمار، وفي متى ودخل يسوع وهو راكبا على حمار، وفي يوحنا وفي لوقا أيضا ودخل يسوع بيت القدس وراكبا على حمار. كلهم يرجون أن يكون ذلك الممدوح وذلك المبجل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن ذلك المبشر به هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك حقد عليه اليهود، حقد عليه لأنهم كانوا ينتظرون أن يكون منهم كما انتظروا أن تكون النبوة منهم، كما انتظروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم. ثم لما حقدوا على عمر أدخلوا ذلك الحقد على الشيعة، وسنذكر أيضا في حلقات قادمة كيف لعب اليهود بعقول الشيعة وكيف أدخلوا ذلك الحقد. والسبب الثاني أيضا كما جاء في المعاهدة العمرية لسكان بيت المقدس، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم، ثم قال وليسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. فكان رضي الله عنه وأرضاه في تلك المعاهدة سببا لنفي اليهود من بيت المقدس، فحقد عليه اليهود بسببها، حتى أن البهائيين يلعنون عمر بسبب ذلك ويقولون كيف كتب هذا؟ هل عرفت من هو عمر؟ إنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإليك السبب الثالث، عمر أخرج اليهود من الجزيرة العربية وشتتهم في بقاع الأرض، وكان ذلك يقول بعض المؤرخين أول شتات لليهود من رجل من المسلمين وهو عمر رضي الله عنه، فحقد عليه اليهود فشتتهم في أقاصي الأرض. وفي كتاب أسرار وسرائر النطقاء أن بيت المقدس آخر الزمان ترث ذرية يعقوب. وأيضا جاء في الغيبة للطوسي أن المهدي الثاني عشر يحكم بشريعة آل داود، فكأنه عسكري عند اليهود ذلك المهدي. وسنتحدث إن شاء الله كيف أن المهدي عند الشيعة أنه يوصف بصفات اليهود وأنه يتكلم بالعبرية وأنه يحكم بحكم بني إسرائيل. السبب الرابع في بغض عمر رضي الله عنه أن الفرس جبلوا على التعصب وعلى أن الاستعلاء وعلى احتقار الأمم والآخرين، كما بينا ذلك عندما تحدثنا عن الآريين وعن الفرس وكيف أنهم يرون أنهم فوق الناس وأن لهم مزية على ذلك. ولكن عمر رضي الله عنه فتح فارس، وهم كانوا يسمون الأسياد ويسمون غيرهم بالعبيد، فتح فارس وانتزع من الطبقة العليا، انتزع منهم الأموال والأملاك ووزعها على عامة الشعب، فكانوا طبقتين، طبقة عالية وطبقة مسعوقة، فنزع ما كان في أيدي الدهاقين والأكاسرة والأمراء ووزع على عامة الشعوب، على عامة الشعب الفارسي، وقسم الأرض بين الفلاحين القدامى يحرثونها، وقضى على تلك الطبقية رضي الله عنه. وإلى اليوم والفرس يسمون العربي عربوه فلا يسمونه عربي. ولما فتح عمر بلادهم سنة 13 للهجرة أرسل إليه سعد، قال إن وجدنا كتب المجوس وكتب الفرس فما نصنع بها يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه في كتاب الله غنية عنها، فأمر بإتلافها فأتلفت. وهذا يشبه ما فعله الشيعة والتتار عندما دخل التتار بغداد سنة 56 و600. ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى المكتبات وإلى دار الحكمة وأخذوا ما فيها من كتب وخزائن ونفائس العلوم وألقوها في النهر، حتى أن ماء نهر دجلة تغير من كثرة ما ألقي فيه من الكتب. وهذا انتقاما لما فعله عمر رضي الله عنه في كتب الأكاسرة وكتب المجوس. وهذه النفسية الشيعية التي تكره عمر، شعوبية تكره العرب وتكره أهل السنة والجماعة المسلمين. فكان هنالك أسباب أدت إلى ظهور الشعوبية. السبب الأول كما أسلفنا نظرتهم الاستعلائية وأنهم فوق الناس، والسبب الثاني ما حصل بين القبائل القيسية واليمانية من تفاخر في الكوفة، وكان ذلك في عهد بني أمية وأواخر عهد بني أمية، حتى أنهم كانوا تواثبوا في المساجد وتقاتلوا القبائل اليمانية والقبائل العربية الشمالية وحصل بينهم تفاخر، فانتقلت تلك إلى الفرس، وكانت بين الفرس وبين العرب. والله جل وعلا يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والتفاخر والتفاضل ليس بالعربية أو باللون وإنما بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن حصل ما حصل فظهرت الشعوبية كردة فعل لذلك، وظهر الأدب الشعوبي، ظهر أبو نواس رحمه الله وقد تاب في آخر عمره، وظهر أيضا بشار بن برد، وظهر وغيره من الأدباء الذين مجدوا بالأكاسرة وبالفرس، وسطر ذلك الأصفهاني في كتابه الأغاني كثيرا من تلك الشعوبية. وكتب نصر بن سيار في تلك الفترة، كتب إلى بني أمية أبلغ ربيعة في مرو وإخوتها أن يغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب، ما بالكم تلقون الحرب بينكم كأن أهل الحجة عن فعالكم عيوب، وتتركون عدوا قد أضلكم في من تأسب لا دين ولا حسب، قوم يدينون دينا ما سمعت به عن الرسول ولا جاءت به الكتب، فمن يكن سائلي عن أصل دينهم فإن دينهم أن تقتل العرب. ولما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيت المقدس وجمع الصحابة، وكان ذلك في الجابية، قال أحد الصحابة يا عمر مر بلالا يؤذن. فكان بلال بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ بلال أشهد أن محمد رسول الله بكى وترك الأذان فلم يؤذن بعد، فقال له عمر يا بلال قم فأذن. فقام بلال رضي الله عنه وأرضاه والصحابة مجتمعون في ذلك اليوم العظيم، وقد فتح الله عليهم بلاد الشام، فنادى بلال ومد بها صوته الله أكبر الله أكبر، ثم لما بلغ أشهد أن محمد رسول الله غطى الصحابة وجوههم ولهم نحيب، وبكى عمر بن الخطاب وبكى الصحابة، وكان أكثرهم بكاء أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وبعض الصحابة، فبكوا لأنهم تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان بينهم، ذكرهم به أذان بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظهم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم إماما، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في أزقة المدينة ويدخل إلى حجراته وهو يخرج، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم وهم ينظرون إليه، يأكلون ويشربون معه، تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا أذان بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، لأنهم كانوا أمة واحدة، كانوا مجتمعين، لم يكونوا رضي الله عنهم أرضاهم مفترقين كما كذب أولئك الأفاكون. تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف بينهم خطيبا وينظرون إلى وجهه وينظرون إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينظرون إليه ولا يشفعون منه، كما ورد عن كثير منهم أنهم قالوا كنا ننظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نشفع من النظر إليه صلى الله عليه وسلم. فتح عمر بن الخطاب بلاد الشام وفتح بيت المقدس فحقد عليه اليهود، وفتح بلاد فارس ونكس عروشهم وكسر الإيوان ووزع أو قسم وقسم تركة كسرى وتاج كسرى وأساوره وبساطه الذي جاء في وصفه أنها كانت تحمل بالإبل وأنها كانت ضخمة، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى كنوز كسرى قال إن قوما يا أمير المؤمنين، يقول لعمر إن قوما أدوا هذا لأمناء، قال عمر بن الخطاب إن قوما أدوا هذا لأمناء، فقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك، ولو ارتعت لارتعت رعيتك. وشيعة عندما يذكر اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فإنهم يصابون بقلق ويحصل عندهم شيء من القلق، فيبدأ الجسم الشيعي يفرز الإدرينالين والقلق، ويتمعر وجهه لأنه لم يعتاد على أن عمر يمدح، وإنما اعتاد أنه يسب. فيذكر العلماء أن الخلايا بين عصبونات في الدماغ، وأن تلك العصبونات مع تكرار القول أو تكرار الفعل تزداد سمكا، فكلما كرر ازدادت سمكا. وقد فهم الشيعة واليهود هذه التقنية، فكانوا يكررون عند أولادهم ما يريدون، فكان الشيعة يأخذون أبنائهم وهم صغار فيقول من تكره، يقول عمر بن الخطاب، يقول من هو عدوك، عمر بن الخطاب، فيكرر هذا حتى أنه يكون قد تصلب وتشرب هذه العقيدة. وهذا يشبه ما فعله قوم نوح عندما كانوا يوصون أبنائهم ألا يتبعوا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال الله تبارك على لسان نوح ربي انتذرهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، قال ربي انتذرهم فإنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فأهلكهم الله بالطوفان. وكذلك الشيعة فإنهم يمارسون هذه التقنية إلى الآن، وهذا التكرار يحدث كثافة ويتبرمج على بغض عمر، فتجده لا يتقبل اسم عمر حتى ولو كان مسالما، حتى ولو كان معتوها، حتى لو كان شخصا مريضا واسمه عمر، فإنه يهم بقتله، وإن استطاع أن يقتله قتله لأنه يحمل اسم عمر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.